قال جابر رضي الله عنه، ما زلنا في حديث جابر، قال: فقام سراقة بن مالك ابن جعشم، سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو ابن مالك ابن تيم بن مدلج ابن مرة ابن عبد مناه ابن كنانة المدلجي، يكنى أبا سفيان، من مشاهير الصحابة، كان ينزل قديدا، وقيل إنه سكن مكة، وهو الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر حين خرج مهاجرين إلى المدينة، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها، ثم دعا له فنجاه الله، وقصته مشهورة. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: مات في صدر خلافة عثمان سنة 24. قال: وقيل إنه مات بعد عثمان. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ هذا السؤال لماذا سأله سراقة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أهل بالحج مفردا أو قرن بالحج والعمرة ولم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ الحج إلى عمرة. سأل سراقة رضي الله عنه: هل فسخ الحج إلى عمرة، إلى عمرة التمتع، خاص بعامنا هذا، أم أن حكم ذلك باق إلى الأبد؟ قال جابر رضي الله عنه: فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال سراقة. طيب، ما معنى دخلت العمرة في الحج؟ العلماء لهم فيها تأويلات مختلفة. ومعنى دخلت العمرة في الحج أنه يجوز فسخ الحج إلى عمرة، هذا الذي يدل عليه ماذا؟ سياق حديث جابر، لأن الكلام كان، السؤال كان ناتجا عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام له بفسخ الحج إلى عمرة، وهذا مذهب أحمد. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن قيل قول دخلت العمرة في الحج أراد به جواز العمرة في أشهر الحج، قيل نعم، يعني يدخل في هذا العموم، ومن ذلك عمرة الفاسخ الذي يفسخ الحج إلى عمرة، فإنها سبب هذا اللفظ، وسبب اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه، يعني لأن من العلماء من أتى بتأويلات أخرى منها ما يدخل تحت هذا اللفظ العام، وأخرجوا ما كان سببا، فقالوا هذا المعنى لا يدخل فيه أنه المراد به فسخ الحج إلى عمرة، والصواب أنه أول ما يدخل فيه ذلك لأنه سبب هذا اللفظ. فعلم أن قوله دخلت العمرة في الحج يتناول عمرة الفاسخ، وأنها دخلت في الحج إلى يوم القيامة، انتهى كلامه. وأورد الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة من معانيها، أي مما ذكره أهل العلم في معنى قوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج، فقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. قال النووي رحمه الله: معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالا لما كان عليه الجاهلية، هذا المعنى الأول مما ذكروه في معنى قوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج، أنه يجوز فعل العمرة في أشهر الحج إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية من كون العمرة عندهم في اعتقادهم أنها في أشهر الحج من أفجر الفجور. وقيل معناه جواز القران، أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج، ولهذا من كان قارنا فإنه لا يعمل أعمالا خاصة بالعمرة، بل عمرة بل حجه وعمرته يكفي لها لا يكفي لهما طواف وسعي واحد، بخلاف المتمتع فالمتمتع لعمرته سعي ولحجه سعي، ولعمرته طواف ولحجه طواف. وقيل معناه سقط وجوب العمرة، وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل. وقيل معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة، قال النووي وهو ضعيف، ضعف النووي هذا مع أنه سبب اللفظ. قال الحافظ وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل، أن معنى قوله دخلت العمرة في الحج جواز فسخ الحج إلى عمرة، بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ، والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث والله أعلم. ثالث سقوط وجوب العمرة. إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج؟ يجوز فسخ الحج إلى عمرة التمتع. طيب، وتدخل ويدخل فيه على قول الجمهور ماذا؟ أن الحج والعمرة دخلت في أعمال الحج في العمرة، وجواز القران كذلك من معانيها، أعمال القارن واحدة. في أشهر الحج هذا قول الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية. وأما المعنى الذي ذكره النووي ورجح يعني وضعف القول الصواب فتعقب كما قال الحافظ. قال جابر رضي الله عنه وقدم علي من اليمن، بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن للدعوة إلى الله وأخذ الزكوات وغير ذلك كما أرسل غيره، بعث معاذا، بعث أبا موسى، بعث خالدا، فقدم من اليمن حاجا ووصل مكة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأبطح في الأبطح، والأبطح هو بطحاء مكة وهو متصل بالمحصب. قوله قدم علي ببدن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضم الباء وسكون الدال، بدن جمع بدنة بفتح الباء والدال، والبدنة واحدة الإبل سميت به لعظمها وسمنها، وتقع على الجمل والناقة، وقد تطلق على البقرة، ونسبت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن علي رضي الله عنه اشتراها له، لا أنها من السعاية على الصدقة كما يتبادر إلى الذهن قاله المبارك فوري. قوله فوجد، أي علي رضي الله عنه، فاطمة ممن حل، أي تحللت من عمرتها لأنها لم تسق الهدي، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، أي فوجد علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها حلت، ورأى علامة ذلك بلبسها ثوبا جميلا تهيأت لزوجها واكتحلت وطيبت بيتها كما عند أبي داود عن البراء رضي الله عنه، وجد فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح والنضوح نوع من الطيب. قوله فأنكر ذلك عليها، أي فأنكر علي رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها صبغ ثيابها ونضح بيتها بالطيب. وفي هذا إنكار الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينها، لأنه ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره، قاله النووي. قال جابر رضي الله عنه فقالت أي فاطمة إن أبي أمرني بهذا، أي أخبرت علي رضي الله عنه أنها أحلت، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك كما أمر غيرها، لأنها لم تسق الهدي، كل من لم يسق الهدي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحل من عمرته ويتمتع بها للحج. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت. التحريش الإغراء، والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. قوله مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكرت عنه، أي أن ذهابه للنبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لغرضين: الغرض الأول التحريش على فاطمة رضي الله عنها لماذا تحل، والثاني الاستفتاء هل عملها صحيح أو غير صحيح. قوله فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال صدقت، أي صدقت فيما قالت أني أمرتها به، وإنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر غيرها لأن لم تسق الهدي فحلت. قولوا ماذا قلت حين فرضت الحج، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل علي رضي الله عنه بأي شيء نويت حين أحرمت، بحج أو بعمرة أو بهما. هذه أنواع النسك ثلاثة: الإفراد بحج، التمتع بعمرة، أو بهما القران. سأله النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى فرضت الحج أي ألزمته نفسك بالنية والتلبية. قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، علق إحرامه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبر علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق إحرامه بإحرامه، وفي هذا دليل على صحة الإحرام معلقا، لكن لابد أن يعينه قبل الطواف كما سيأتي تنبيه عليه، وهو أن يحرم إحراما كإحرام فلان ممن يثق بعلمه ودينه فينعقد إحرامه ويصير محرما بما أحرم به فلان. قال النووي رحمه الله وفي هذين الحديثين دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يصح الإحرام معلقا بأن ينوي إحرامه كإحرام زيد، فيصير هذا المعلق كزيد، فإن كان زيد محرما بحج كان هذا بالحج أيضا، وإن كان بعمرة فبعمرة، وإن كان بهما فبهما، وإن كان زيد أحرم مطلقا صار هذا محرما إحراما مطلقا، فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف، وهذا مذهب أحمد. قال فإن معي الهدي، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي فإن معي الهدي فلا تحل، أي إذا علقت إحرامك بإحرامي فإني سقت الهدي وقرنته، أي جمعت بين الحج والعمرة، فلا تحل أنت بالخروج من الإحرام كما لا أحل حتى تفرغ من العمرة والحج. وإذا كان يجوز تعليق الإحرام بما أحرم به فلان فلا بد أن يعلم بماذا أحرم فلان قبل الطواف، يعني جئت إلى الميقات وأنت تقول أنا أريد أن أحرم بما أحرم به فلان من أهل العلم، إما مفردا وإما قارنا وإما متمتعا على ما أحرم به، وأنت ما تدري ماذا أحرم به، ولكن لابد أن تعلم قبل أن تطوف بالبيت ما هو النسك الذي اختاره فلان حتى يكون طوافك مبنيا على ذلك، حتى يقع طوافه على نسك معلوم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فيجوز للإنسان أن يحرم إحراما مطلقا فيقول لبيك اللهم لبيك ولا يعين لا عمرة ولا حجة، لكن لا يجوز أن يطوف حتى يعين، لأن الإحرام المطلق صالح للعمرة وحدها وللحج وحده ولهما جميعا، فلابد أن يعين واحدا من ذلك ليتعين له الطواف. ومن الإحرام المطلق وإن كان فيه شيء من التقييد أن يقول أحرمت بما أحرم به فلان أو لبيك بما أحرم به فلان، ويتصور هذا في الرجل عنده شيء من الجهل ويعرف أن فلانا من أهل العلم والمعرفة قد حج، فيقول لبيك بما أحرم به فلان، وفلان هذا قد يكون أحرم بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة، فنقول إحرامك هذا صحيح، لكن لا بد أن تعلم بماذا أحرم فلان قبل أن تطوف ليقع طوافك بعد تعيين النسك الذي أردت. ويدل لهذه المسألة الأخيرة، يعني أن ينوي الإحرام بما أحرم به فلان، أن علي بن أبي طالب وأبا موسى بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقدم مكة والرسول صلى الله عليه وسلم قد قدم قبلهما الحج، وكلاهما قال أحرمت بما أحرم به رسوله، فلبوا بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما علي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بما أهلل؟ قال بما أهل به رسول الله، فقال فإن معي الهدي فلا تحل، فأشركه في هديه لأن معه الهدي، ومن ساق الهدي فلا يمكن أن يحل. وأما أبو موسى فقال له اجعلها عمرة، مع أن إحرامه حين أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعقد قرانا، لكن أبا موسى لم يكن معه هدي بخلاف علي كان معه هدي. فنأخذ من هذا أن الإنسان يجوز له أن يحرم بما أحرم به غيره، ولكن لا ينعقد أو ولكن لا يبد أن يعين قبل الطواف ليقع طوافه في نسك معلوم. انتهى. قال جابر رضي الله عنه: فكان جماعة الهدي، ما معنى جماعة الهدي؟ يعين واحدا من الأنساك، نعم، إذا لم يعرف ماذا أهل به فلان يعين نسكا من الأنساك الثلاثة، نعم. قوله قال: فكان جماعة الهدي، أي مجموع هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أتى به معه وأتى به علي، الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. معنى جماعة الهدي، جماعة الهدي أي مجموعه، وكان عدد الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن 37 بدنة، وهي التي أمروا بنحرها، وكان عدد الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم معه من المدينة 63 بدنة، كما جاء في رواية الترمذي: وأعطى عليا البدن التي جاءت معه من اليمن وهي تمام 100. قوله قال: فحل الناس كلهم، أي معظم الناس حلوا ممن لم يسوقوا الهدي، حلوا أي صاروا حلالا، يحل لهم ما كان محظورا عليهم في الإحرام من الطيب واللباس والنساء والصيد وغير ذلك، ومعنى ذلك أنهم فسخوا الحج إلى عمرة يتمتعون بها إلى الحج امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله وقصروا، التقصير هنا أفضل من الحلق لسببين، ما هما؟ ها؟ لقرب الحج، لأنهم قدموا في الرابع من ذي الحجة ولم يبقى الحج إلا 3 أيام، اليوم الثامن، اليوم الخامس والسادس والسابع، واليوم الثامن سيكون حج 3 أيام. هذا واحد. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أمرهم بالتقصير في قوله من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، أي في اليوم الثامن يهل بالحج، اتفق عليه عن ابن عمر. ثاني، السبب الثاني أن التقصير أفضل من أجل أن يبقى للحج ما يحلق ويقصر، فلو حلق والمدة قصيرة لم يتوفر الشعر للحج، وهذا مذهب أحمد. قوله إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان معه الهدي، هذا استثناء من قول جابر ماذا؟ فحل الناس كلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلم يحلوا من إحرامهم بل بقوا على إحرامهم لأنهم ساقوا الهدي، كل من ساق الهدي لم يحل من إحرامه حتى يأتي يوم النحر فينحر هديهم. قال فلما كان يوم التروية، يوم التروية ما هو يوم التروية؟ يوم التروية ما هو؟ اليوم الثامن من ذي الحجة. لماذا سمي بذلك؟ يتروون يروون الإبل ويأخذون معهم الماء إلى منى، لأنهم يعني في ذلك الزمن لم يكن متهيئا لهم الماء في تلك المشاعر، وأما الآن في أي موضع تريد الماء موجود بفضل الله تعالى. فلما كان يوم التروية، يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة وسمي بذلك لأنهم كانوا يتروون فيه من الماء يحملونه معهم من مكة إلى عرفات ليستعملوه في الشرب وغيره، لأن منى في ذلك الوقت لم يكن فيها ماء، وكذلك مزدلفة وعرفة، فهم يتأهبون بسقي الماء للحج في المشاعر في هذا اليوم الثامن. ومن اليوم الثامن إلى 13 كلها لها أسماء. اليوم الثامن ما هو؟ يوم التروية. 9 يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر ما في نفر يوم الحادي عشر، يوم القر، والحادي عشر هو الثاني عشر النفر الأول، الثاني عشر النفر الثاني، الثالث عشر. قوله توجهوا إلى منى، لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توجهوا من الأبطح إلى منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل هناك في الأبطح بطحاء مكة، وسميت منى لأنه يمنى الدماء في أيامها أي يراق ويسفك، أو لأنه يعطى الحجاج مناهم بإكمال أفعال الحج فيها، قاله في المرقاع القاري. قال النووي في هذا بيان أن السنة ألا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية، قد كره مالك ذلك، وقال بعض السلف لا بأس به، ومذهبنا أنه خلاف السنة لا يتقدم قبل اليوم الثامن. بعد ذلك تكلم على إهلال الحج في اليوم الثامن وما بعده، هذا إن شاء الله نقرأه في وقت آخر. نعم. هذا قد يفعلونه بسبب الزحام، هذا علة، وإلا فالأصل أنه يذهب في وقت الضحى، لكن إذا ذهب من أجل الزحام فهذا ترتيب فيه مصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل أشياء لمصلحة لمثل هذه المصالح مثل تقديمه للعجزة والضعفاء من مزدلفة بليل ليرموا، مع أن الرمي ما يكون إلا بعد الإشراق، بعد شروق الشمس، ما رمى إلا بعد شروق الشمس، لكن الضعفاء يرمون قبل ذلك. فهذه لمصلحة. واليوم الثامن صعوده من السنة، وليس ركنا ولا واجبا، ومع هذا يحرص الإنسان على العمل بالسنة. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.